بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون حول الكتب المقدسة لدى المسيحيين وفي طليعتها الإنجيل، وأيضا نتعرض إلى شيء من أهم عقائد المسيحيين، ونعتبر أن هذا الموضوع موضوع مهم لجهة المعرفة العامة أولا، والمقارنة بين ما لدى سائر الديانات وما هو من حق حقيق بالاتباع في الإسلام، ومن جهة أخرى لأن بعض أبنائنا سواء كانوا مبتعثين للدراسات أو كانوا جاليات إسلامية ولدوا هناك، وينبغي أن يصل إليهم رأي الإسلام فيما يرتبط بقضايا المسيح، حتى لا يتعرضوا إلى الرؤية الأخرى من دون مناقشتها. المسيحيون كما تعلمون يؤمنون أولا بالعهد القديم، التوراة والأسفار التي تحتويها توراة موسى، وقد سبق أن تحدثنا عنها فيما مضى، يؤمن بها المسيحيون ويسمونها بالعهد القديم في مقابل العهد الجديد الذي هو الإنجيل وما يرتبط به. بالرغم من أنه حدث في فترة بولس الطرسوسي، والذي سنأتي على شيء من الحديث عنه وعن دوره، حدث هناك محاولات لفصل التراث المسيحي عن التراث اليهودي وقطع الصلة عنه، لكن هذا من الناحية العملية لم يحصل. فأولا هم يؤمنون بالعهد القديم التوراة، وأيضا بالعهد الجديد الذي هو الإنجيل. الإنجيل الموجود لدى المسيحيين ليس واحدا، وإنما هناك أناجيل كثيرة. ولكن عندما تسأل أين الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم، الإنجيل الأصلي، لا تستطيع أن تجد إجابة واضحة عن هذا السؤال، فإنه يكاد أن يكون هناك اتفاق على أن أقدم شيء مدون يحتوي على قصص عيسى بن مريم وكلماته وتراثه وما جاء به، أقدم شيء عند المسيحيين هو إنجيل متى. متى هو تلميذ من تلامذة عيسى بن مريم، وقد كتب هذا الإنجيل كما قالوا في سنة 37 للميلاد، يعني بعد صلب المسيح عندهم، والذي قلنا أنه غير صحيح، ورفع المسيح إلى الله عندنا المسلمين بأربع سنوات تقريبا. هناك في هذه السنوات، سنة 37، أقدم كتاب ديني لدى المسيحيين كتب في ذلك الوقت بعد مغادرة السيد المسيح لهذه الأرض بأربع سنوات. طيب، عندنا في القرآن الكريم أن الله أنزل الإنجيل، في الإنجيل هدى ونور، كيف يحكمونك؟ خل يحكمون ما جاء في الإنجيل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طيب، هذا أين الإنجيل الذي سبق ارتفاع السيد المسيح؟ أين؟ لا أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال، لأن أقدم شيء مدون ومكتوب عند المسيحيين هو إنجيل متى كما قلنا. هذا مثل أن لو فأردنا أن نفرض فرضا أنه أول نسخة قرآن مثلا تجي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه في زمان وفاة النبي ما موجود، قبل وفاة النبي ما موجود، أو ما حد شافها، أو ما بقيت تلك النسخة. كيف يصير هنا اضطراب وتعثر؟ هذا الأمر موجود لدى المسيحيين. ولهذا في الفترة الأولى كثرت الأناجيل، بعضهم قال وصل الأمر إلى 59 إنجيل. فيما بعد شافوا أن الأمر الرقعة اتسعت كما يقولون على الراقع، فقرروا في مجمع كنسي مسيحي اجتماع لكبار علماء الدين المسيحي في حدود سنة 300، وبعضهم يقول قبل 300، ذاك الوقت قرر أن الأناجيل المقدسة التي يرجع إليها من هالعدد الكبير من المؤلفات هي أناجيل أربعة، أربعة أناجيل: إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. هاي الأربعة أناجيل هي الأناجيل التي تم الاعتراف بها باعتبارها مقدسة وباعتبارها أنه يرجع إليها، وهذا بإقرار هذه الفئة الدينية، ودعمت سياسيا من قبل الحكومات التي تتدين بالمسيحية في ذلك الوقت. شلون عندنا احنا في الحالة الإسلامية اكو مشابه الى هذا، انه كيف تقررت المذاهب الأربعة مو غيرها مع كثرة العلماء؟ قالوا أنه في بدايات القرن الرابع الهجري بعد سنة 300 شافوا أن علماء كثرة، وكل واحد عنده آراء فقهية تكاد تشكل مذهب. سفيان الثوري عنده آراء، الأوزاعي عنده آراء، الطبري المفسر الفقيه طيب عنده آراء، محمد بن جرير، وأيضا غيرهم عدد غير قليل، أبو ثور عنده آراء، ابن سفيان، سفيان الثوري وابن عيينة عندهم آراء، فعدد كبير. فصار قرار أنه احنا نختار بس هالأربعة هذولا، مذهب احمد ابن حنبل، مذهب الشافعي، مذهب مالك، ومذهب ابي حنيفة، والباقي ماكو. مع اعتراض اتباع لهؤلاء قالوا يابا مثل الطبري يتقدم على بعض الأئمة الأربعة من ناحية قوة فقاها مالتا والإحاطة العلمية وغير ذلك، بس خلاص قيل أن هذه أربعة وماكو غيرها. حتى المذهب الإمامي أيضا ألغي من القائمة. بالنسبة إلى المسيحيين صار هكذا، أنه هناك أربعة أناجيل ليس إلا متى، قالوا إنه من تلامذة السيد المسيح عيسى بن مريم. في سنة 37 متى كتب الإنجيل، يعني بعد ارتفاع السيد المسيح بحوالي 4 سنوات كتب هذا الإنجيل، ونقل عن السيد المسيح آراء وكلمات وقصص وتعاليم. تسأل وين الإنجيل اللي كان عند عيسى بن مريم؟ ماكو إجابة. هذا الإنجيل الأول. الإنجيل الثاني قالوا إنه إنجيل مرقس، هذا لم يكن تلميذا مباشرا للسيد المسيح، وإنما تلميذ بولس الطرسوسي، يسمونه الرسول بولس، وله دور كبير في المسيحية. هذا قيل إنه كتب في حدود سنة 67 ميلادية، هذا اللي نقول حوالي الفاصل بينه وبين ارتفاع السيد المسيح حوالي 33 أو 34 سنة من الزمان. هذا الإنجيل الثاني. الإنجيل الثالث إنجيل لوقا، وأيضا هذا قيل إنه من تلامذة بولس، وأيضا كتب في هذه الحدود بين 62 ميلادية إلى 63 ميلادية، يعني يفصله عن ارتفاع السيد المسيح حدود 30 سنة. والإنجيل الأخير هو إنجيل يوحنا. بعضهم قال يوحنا هذا تلميذ يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا، وأنه كتب في وقت مبكر، لكن بعض التحقيقات تشير إلى أن هذا الكاتب لم يكن تلميذ يحيى، وإنما هو لطالب من الإسكندرية، والكتاب كتب في حدود سنة 100 ميلادية، يعني بعد حدود 65-66 سنة من ارتفاع السيد المسيح. هناك هذه المعضلة إذن، أن الإنجيل الأصلي الذي أنزله الله هدى ونورا لا يوجد له أثر الآن. الموجود هو كتابات متأخرة عن دعوة السيد المسيح ورسالته، بل وارتفاعه، أو كما يقولون بعد صلبه. طيب، إما أقدم إنجيل هو 4 سنوات بعد ذلك، وأما باقي الإنجيل فباقي الأناجيل فلعشرات السنين. ولهذا وجدت التخالف والتضارب بين هذه الأناجيل، أحيانا في قصة واحدة يختلف النقل فيها، وحادثة واحدة يكون الكلام فيها ليس منسجما بين الإنجيل الأول والإنجيل الثاني، والأسلوب أسلوب مختلف متأثر بكتابة كل واحد، هذا إلى شخصية ويكتب بطريقة معينة، وذاك إلى شخصية أخرى ويكتب بطريقة أخرى. طيب، ولا سيما في إنجيل يوحنا يقولون هذا تعبيرات متأثرة بالفكر الفلسفي أكثر مما هي متأثرة بالألفاظ السلسة السهلة التي كان يتعامل بها ويتحدث فيها عيسى بن مريم، وقد ذكرنا شيئا عن أسلوبه البياني في الليلة الماضية. فهذه إذن قصة الأناجيل، سنأتي على بعض ما جاء فيها من مخالفات لا يمكن أن تكون مقبولة. مثلا ما يذكرون من أن عيسى بن مريم كان قد تكلم مع أمه كلاما عنيفا وشديدا، أن أمه بعد أن بعث بالرسالة قالت له شيئا، اقترحت عليه اقتراحا، فنهرها وقال لها اسكتي أنت يا امرأة، فخمدت خلص سكتت. بعد مثل هذا النقل يقولون أولا لا يتناسب مع ما هو منقول عن السيد المسيح من رقته ومحبته ودعوته إلى العفو والصفح حتى بالنسبة إلى من اعتدى عليه، فكيف يكون مثل هذا الموقف من أمه التي يعتبرونها الشفيعة
التي يعتبرونها أم الله في بعض فرقهم والدة الإله، ينهرها ويأمرها بالسكوت ويخمد كلامها أمام الناس. وهذه أم لو فعل إنسان عادي بأمه العادية مثل هذا الأمر أمام الناس لكان ذلك قبيحا، فكيف بالنسبة إلى عيسى وبالنسبة إلى مريم العذراء البتول التي هي فضلى سيدات نساء أهل الجنة عندنا ووالدة الإله أو والدة ابن الله عندهم؟ هذا أمر ما يمكن أن يكون. هذا موجود مثلا في هذه الأناجيل، تعرض إلى هذه وأمثال. إذا واحد أراد التفصيل، المرجع الديني الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله في مقدمة منهاج الصالحين عنده مقدمة اسمها مقدمة في أصول الدين، أخذ عددا من النصوص الواردة في الأناجيل الموجودة والتي لا يمكن أن تكون مقبولة لمن أراد متابعة أكثر. مثلا من الأمور اللي واردة في هذه الأناجيل أن أول معجزة قام بها عيسى بن مريم بعد أن أعلن دعوته أنه كان مدعوا إلى عرس في قانا، منطقة قانا، مدعو إلى عرس، فأشار بعضهم إليه بأنه هذا يقول إنه رسول من الله ويتصل بالله عز وجل، فقالوا له نريد فد علامة على ذلك. فشاف أواني وأباريق من الماء مصفوفة، فعمل المعجزة وإذا بها تتحول خمرا كلها، وشرب الحاضرون خمرا ببركة معجزة عيسى ابن مريم، أي أول معجزة. إذا هذه أولها الله يستر من تاليها. طيب، الخمر المحرم في كل الديانات، الخمر الذي يذهب العقل واللي من الأصول المشتركة في الديانات تحريمه، يصير أول معجزة وأول استفتاح لعيسى بن مريم في معاجزه. هذا أمر ما يمكن أن يكون مقبولا أو أن يكون صحيحا، بس هذا موجود في الأناجيل هذه. طيب، ما يذكرونه عن مريم بأنها من نسل داود. طيب، ممتاز. هذا أنتم تؤمنون في نفس الوقت بأنها هذه والدة الإله كما تزعمون، وأنها في نفس الوقت من نسل داود. زين، داود عندكم هو ذلك الشخص والعياذ بالله الزاني الذي زنى بامرأة أوريا ونكحها في ليلة اشتهاها مع أنها ذات زوج وزوجها كان في القتال في سبيل الله. ذكرنا هذه القضية المذكورة في التوراة وهم يؤمنون بها. كيف ينسجم هذا أن والدة الرب الذي ترون أنه الله، لا أقل قسم منهم قالوا المسيح هو الله، أو قسم آخر قالوا لا مو الله، شوي احنا نتنازل نصير ابن الله، فكيف يكون هذا من نسل من نسل ذلك الرجل الزاني عندكم القاتل لشخص مجاهد في سبيل الله؟ شلون يصير هذا؟ طيب، وأمثال ذلك كثير جدا في هذه الأناجيل، وليس هذا أمرا مستغربا لأن هذه الأناجيل ليست هي الإنجيل الذي جاء من الله عز وجل فيه هدى ونور، وإنما هو تأليف من قبل هؤلاء التلامذة، وطرأ عليه أيضا زيادة ونقيصة وتحريف. فالموجود الآن شيء غريب وعجيب. نجي هنا إلى المؤسس الثاني اللي أثر في المسيحية، وهو من يسمونه الرسول بولس، بولس الطرسوسي، أحيانا تكتب بالصاد بولس وأحيانا بالسين. هذا من بلدة طرسوس أطراف تركيا الجنوبية، وكان وولد سنة 10 للميلاد، يعني أصغر من السيد المسيح بحوالي 10 سنوات إلى 13-14 سنة، بناء على أنه تم تغيير تاريخ سيد المسيح تاريخ ميلاده. المهم في هالحدود، في أول أمره كان من الفريسيين اليهود. ذكرنا في ليلة مضت عن الخارطة الاجتماعية التي كانت زمان مجيء عيسى بن مريم، قلنا أن اليهود كانوا 3 فئات، من بينهم الفريسيين، لهذول كانوا متعصبين جدا ليهوديتهم، وكانوا يتعاملون مع كل مخالف لهم في دينهم أشد المعاملة بالعنف. هذا بولس كان من هذه الفئة، ولذلك لما آمن قسم من الناس بعيسى بن مريم، وهو في ذلك الوقت لعل عمره 20-22 سنة أكثر أقل، كان موقفه حادا إلى أقصى الدرجات تجاه المؤمنين بالمسيح. قلت شبهوهم بمثل الخوارج في الحالة الإسلامية لتطرفهم وتعصبهم، فهذا من هالنوع. أي واحد يدري أنه هذا آمن بالمسيح يعني ترك شريعة موسى، يعني هذا ينبغي أن يؤذى ويضطهد ويرفع اسمه إلى الحاكم الروماني، وإذا يقدر يجيبه بنفسه إلى الحاكم الروماني حتى يعاقبه. كان شديدا جدا وعنيفا جدا على المؤمنين بالمسيح، إلى أن يقولون هذا الكلام صحة وعدم الله العالم، كان رايح من فلسطين إلى سوريا إلى بلاد الشام حتى يقبض على جماعة من المسيحيين يسلمهم إلى الحاكم الروماني. هل قد كان عنده يعني همة في محاربة هؤلاء؟ فيقولون في الطريق تمثل له المسيح أو رآه في الرؤيا وغير أحواله، صار مؤمن بالمسيح بنفس العنف اللي كان فيه في اليهودية، الآن صار من الصوب. وهذا الإنسان المتطرف هاي مشكلته، إن كان غير متدين يروح إلى آخرها، إن صار متدين هم ورطة يصير على المتدينين، يروح إلى أقصى درجات التطرف. التعادل في حتى التعادل في الانحراف لما يصير هذا الإنسان متدين ومؤمن يصير أيضا متعادل في تدينه، أما المتطرف فهم من ذات الصوب متطرف هم من هذا الصوب. فهذا لما إجا صار في الحالة المسيحية متطرفا جدا، وكان له دور كبير في نشر المسيحية، في تغيير العقائد فيها، في إيجاد عقائد لم تكن موجودة في الحالة المسيحية، حتى لقد قالوا إن المؤسس الحقيقي للكنيسة المسيحية هو بولس. قبل 6 سنوات تقريبا احتفلت الكنائس المسيحية في أوروبا قاطبة بعيد بمرور 20 قرنا على ميلاده. 2016 قبل 6 سنوات يصير 2010، هو مولود بحسب تقويمهم في السنة العاشرة للميلاد 20 قرن، يعني 2000 سنة مر على ميلاده، فاحتفلت الكنائس الأوروبية بذكرى ميلاده 2000، واحتفي به احتفاء عظيما، لأنه بالفعل أثره في الحالة المسيحية أثر جدا كبير ولا ينكر. أولا أسفار، لما واحد يلاحظ حركاته، وصل فيما قالوا إلى أسبانيا، وين فلسطين، وين جنوب تركيا، ميلاده إلى أسبانيا، راح إلى روما، راح إلى فرنسا، إجا إلى الشرق الأوسط، بعضهم قال وصل إلى أفريقيا، كل في خلال نشاط دعوي وتبشيري يقوم به من أجل المسيحية. هذا واحد. اثنين، بعض العقائد التي لم تكن موجودة في الحالة المسيحية، قال باحثون بأن الذي بلورها وفتح الباب أمامها كان بولس، الذي يسمونه بولس الرسول. مثلا قضية أن عيسى بن مريم هو ابن الله، يقول قبل هذه الفترة أصلا ما كانت موجودة، لا أحد يتكلم عنها، حتى في المأثورات في الأناجيل الإشارات كانت كل إلى ابن الإنسان، ابن الإنسان وابن مريم. لما إجا بولس حتى يعطي للموضوع الزخم غيبي ولاهوتي، قال على أثر أن هذا تكون كان بكلمة الله، فهذا صار جزء من الله، وإذا صار جزء من الله فهو ابن الله. طبعا عامة الناس لما يأخذونها ما ينظرون إلى المقدمات، خلاص هذا ابن الله، مثل ما أنا عندي ابن وأنت عندك ابن، الله عنده ابن وهو عيسى ابن مريم. طيب هذه مثلا يقولون أن الذي سربها وفتح الباب أمامها كانت رسائل، وقد أكثر من الرسائل، هو بولس عنده رسائل كثيرة إلى مناطق مختلفة، طيب عشرات الرسائل أرسلها ودون فيها مثل هذه العقائد، وبقيت كوثائق للمسيحية وأصبحت جزء من تراث العقيدة المسيحية. طيب هذا مثلا يذكرونه. يذكرون قضية التثليث، وأنها أيضا بدايات بذرتها كانت من خلال بولس، من خلال رسائله، ثم فيما بعد تم تطويرها وشرحها ونشرها على هذا الأساس. فالرجل كان له دور كبير جدا في الحالة المسيحية، بنفس المقدار من الحماس والتطرف اللي كان فيه على اليهودية الأولى محاربا للمسيحية، صار بعكس ذلك بعد أن آمن بها، وأثر تأثيرا كبيرا في العقيدة المسيحية. نشير هنا أيضا إلى بعض العقائد الموجودة لدى المسيحيين إلى الآن. أول عقيدة وأهم عقيدة عند المسيحيين وبها يفتحون البلاد هي عقيدة الخطيئة والخلاص. عقيدة الخطيئة والخلاص يعني شنو؟ يقولون أن آدم أبا البشر أخطأ خطيئة، عصى الله وأخطأ خطيئة. طيب لما أخطأ الخطيئة صار كل أبنائه من البشر خاطئين، كل البشر من أبناء آدم خاطئون، لأن أباهم آدم أخطأ في الجنة. زين، لما صار البشر كلهم خاطئين، أنبياء غيرهم، كل واحد ماكو، حتى مريم، الرأي المشهور لا سيما عند الأرثوذكس أنه حتى مريم أم الإله هي هم خاطئة. طيب جاء من أم خاطئة، فماكو أحد إلا خاطئ، أنبياء أوصياء أولياء مؤمنون، تصعد تنزل، كل البشر خاطئون. طيب زين، يقول لك الله يحب خلقه ويحب رحمتهم، ما يريد يعذبهم، شي يسوي هنا؟ نزل ابنه من السماء إلى الأرض حتى الناس يصلبونه وحتى يتألم ويتعذب ويحس بالألم ويكون آلامه وعذابه فداء لخطيئة البشر، حتى البشر لا يعاقبون يوم القيامة. هذا الألم اللي حصله عيسى بن مريم، طبعا عندهم ابن الله، هذا سيكون مكفرا لخطيئة البشر التي ارتكبها أبوهم. طبعا هذا الكلام كلام ذكي. تجي إلى إنسان لنفترض عمره 40 سنة، أكثر شبابه لاعب لاهي شهوات سكر فساد غير ذلك، فيقول لك أنت يابا ماضيك هذا هو الماضي الأسود، يحتاج لك شيء واحد فقط، أن تحب المسيح، أن تحب ابن الله، فإذا أحببته آلامه ستكون كفارة لخطاياك، خلص بعد أنت خطاياك قد اشتريت، ماكو إليك خطيئة ولا عليك عذاب. شنو أكو أحسن من هذا لترويج المسيحية؟ ماكو. لما تيجي إلى هذه العقيدة بشيء من المناقشة، أولا أصل قضية أن آدم أخطأ هذا فيها كلام عندنا في الإسلام، لا سيما على مذهب الإمامية، أنه لم يخطئ وإنما ترك الأولى، على تفصيل إذا صار حديث إن شاء الله حول تنزيه الأنبياء، وعندنا كتب حول تنزيه الأنبياء، من ضمنها كتب عن السيد المرتضى الشريف المرتضى علم الهدى أعلى الله مقامه وغيره من الكتاب، تنزيه الأنبياء عن المعصية. زين، أفرض أنه قبلنا وياكم مشينا خطوة، أنه أفرض أن آدم عصى، مما جاء في صحف إبراهيم، إذا يتذكر الإخوان قبل عدة ليال تكلمنا في ذلك، أن من أهم ما جاء في صحف إبراهيم، وهو من العناصر المشتركة في الديانات، وهو من الأحكام العقلية، موضوع الكسب والجزاء، ألا تزر وازرة وزر أخرى، في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شنو معنى أن آدم قبل 8000 سنة سوى غلط في رأيكم؟ أنا أجي بعد 20 و30 و40 و100 ألف سنة، الله العالم، هذا البشر إلى متى يبقون؟ هذا يكون خاطئ وواقع في الخطيئة، لأن أباه قبل عشرات الآلاف من السنين قد عمل خطيئة. وين ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وين أن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ وين أحكام العقل بأنني لا أحاسب بذنب غيري؟ وين هذا يمكن أن يكون؟ طيب، لكن هم يقولوا لا، كل الأنبياء، إبراهيم وموسى وكل هذول كلهم صابتهم الخطيئة من آدم، خلص ماكو، لزقة ولزقة. زين، نجي إلى المرحلة الثالثة. أفرض أيضا أنه قلنا نعم البشر خاطئون كلهم، وأن الله رحيم يريد أن يرحمهم، لا وش يمشي هالطريق البعيد؟ يابا أنتم ناس خاطئون، قد غفرت لكم، بدل ما يروح ينزل ابنه ويورط الناس فيه ويتورط هذا الابن وعلقوه على ذاك الصليب حسب رأيكم، ويشرخوه بالأذى ويسمرونه بالمسامير حتى يتألم وحتى يسيل الدم منه، في زعمكم حتى الله يغفر لهؤلاء، ما يحتاج هذا الشغل الطويل العريضة كلها. الله متقول رحيم بعباده بدون هذا، هم يرحم عيسى بن مريم من الصلب كما تزعمون ويخفف عليه الآلام ما يحتاج، ويرحم الناس من دون هالطريق الطويل البعيد. طيب، لكن هذا الكلام لم يسمع هؤلاء له مع كثرة المناقشات التي نوقشوا بها، إلا أنهم ثبتوها نظرا لأنها هي تخاطب العواطف، وهي أفضل وسيلة لجذب الأتباع. ولذلك عندهم شعار الصليب باعتبار أن هذا الصليب هو مقر الآلام، آلام المسيح، وهو اللي ينتشر به هذا المعنى. قبل عدة سنوات ولعلكم تعلمون بهذا صنع فيلم بعنوان آلام المسيح، كلف عشرات الملايين من الدولارات، ويصور هذه الحالة اللي يزعمونها من القبض على عيسى بن مريم، إلى أن صعدوا على الصليب، إلى أن أخذ الصليب على ظهره، إلى أن صعدوا، إلى أن سمروا، إلى أن كل هذه، وكيف كان يتألم ويتعذب وتسيل الدماء في مناظر عاطفية تؤثر في من يستمع ويشاهدها. زين، هذه أفضل وسيلة دعائية كانت، ولهذا تم التمسك بها أيضا كعقيدة من العقائد الأصلية. هذا أفضل وسيلة يستقطب إليها الناس. أن واحد يجي يقول إلى امرأة خاطئة منحرفة قضت عمرها في كذا وكذا، أنه أنت إذا فقط تحبين عيسى بن مريم هذه الأمور كلها تنتهي منك، وهو يفتديها خلاص، مو عقلة إذا ما تجي إلى. تلاحظ إذا واحد أراد أن يسأل إنسان يقول له مثلا سويت فلان عمل في شهر رمضان يبطل صومي لو لا، إذا هذا يقول له نعم يبطل صومك وعليك القضاء وعليك الكفارة، طيب شوية ما يرتاح، يقول خليني أروح أسأل واحد ثاني أدور على تنزيلات. يمكن واحد يقول بس قضاء ما فيها كفارة، وأحسن إذا يقول لا ما دام ما تدري عن الموضوع حتى قضاء ما يحتاج. فتشوف يسأل من هذا ويسأل من هذا ويسأل من ذاك، يدور وين واحد يقول له، بس باقي أن يجي يقول له لا فوق هذا بنعطيك جائزة أيضا على أنك أبطلت صومك. طيب، قسم من الناس عندما يرون هذا يقبلون إلى الإيمان بالمسيحية، هذا واحد من العقائد. واحد من العقائد عندهم قضية التثليث، هم طبعا سرق في هذه، أشار القرآن الكريم في الآية المباركة إلى بعضهم، قال لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله. زين، هذا فئة أخرى أيضا قالوا إنما المسيح ابن مريم هو الله، المسيح هو نفسه الله ما يحتاج ابن الله. طيب، القسم الأكبر يقولون بالتثليث. طبعا هذه في تفاصيلها كانت منشأ لاختلافات شديدة بين المسيحيين، ولحروب عظيمة جدا راح يصير إن شاء الله عندنا حديث شيئا ما عن هذا، ونشوف كيف في بعض الأزمنة التاريخية مدينة ألمانية 30% من سكانها أبيدوا في حرب، علشان شنو؟ أن هذول كاثوليك وهذول بروتستانت. اللي يجون يقولون مثلا في هالأزمنة ترى ما إحنا دعاة السلام والمحبة والحالة المسيحية كذا وكذا، لا، أرجعوا يابا إلى التاريخ، مدن دمرت على أساس أنه هل المسيح ابن الله، لو هو ثالث ثلاثة، لو هو الله، هل أن مريم شملتها الخطيئة البشرية من آدم فهي جاءت بعيسى وهي خاطئة، أو لا استثنيت فيها الخطيئة، علشان هذه حروب ودماء ودول تتعارك رح نشير إليها إن شاء الله. فقضية التثليث كان عندهم موجود. لما تيجي تناقش يقول لك إحنا المفروض أننا نعبد الإله الواحد، جيد هذا شيء ممتاز، وهذا الأصل اللي كان عند المسيحية. عيسى بن مريم في أول أيام ولادته قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني أكو طرفين، طرف إله وطرف عبد، ماكو طرف ثاني، خالق ومخلوق، عابد ومعبود، ماكو جهة ثانية، خلاص زين. وفي أكثر من آية صرح المسيح ابن مريم أنه أنا ما قلت لهم إلا أن يعبدوا الله إلها واحدا لا شريك له، زين. لكن هذه جاءت فيما بعد، فقالوا لا، هناك ثلاث قوى، هناك الأب اللي هو العود حسب التعبير اللي يفترض أنه الله، وهناك الابن اللي هو عيسى، وهناك روح القدس الملاك اللي اجى ونفخ في مريم، هذا ايضا بالتالي هو وتمثل للمسيح في بعض الاماكن فهو مشارك في هذه العملية. فهناك اذن ثلاثة اقانيم، الاقنوم في اللغة الاجنبية بمعنى المتشخص، يعني واحد متميز متشخص طيب شاخص. فهناك ثلاثة أقانيم، عيسى ابن الله، الأب اللي هو الله، وجبرائيل روح القدس الملاك. زين تيجي تقول لهم إذا هذول كل واحد على كتر صاروا ثلاثة ما صار واحد، فأنتوا ليش تقولوا الله نؤمن بالله الواحد؟ لأنهم إذا تراجع الكنائس المسيحية والمواقع المسيحية الآن يقولوا نؤمن بالإله الواحد. زين واحد يساوي ثلاثة شلون؟ هل هم متميزين كل واحد على هذا إله هذا إله هذا إله؟ فلا يكون ثلاثة يساوي واحد. إذا لا مخلوطين كوكتيل، شوية برتقال شوية تفاح شوية كذا، تخلطهم يصيروا خليط واحد مو متشخصين. هذول أيضا متركبين من بعضهم البعض. طيب يقولون المركب محتاج إلى أجزائه، كل مركب يحتاج إلى أجزاء، إذا تشيل جزء منه لا يعود مؤثرا، بينما المؤثر الوحيد في الكون هو الله وحده لا شريك له. بعض كبار العلماء المسيحيين ونعم ما قالوا، قالوا في الواقع احنا عقيدة التثليث ما نقدر نفهمها الا يوم القيامة، لانها غير مفهومة اصلا ما يمكن فهمها. اما انت تقول ثلاثة يعني لا تقول انا موحد، تقول انا موحد لا تقول هناك ثلاثة، ولا تقول ثلاثة انتهوا. فالقرآن الكريم في الآية المباركة هم يقول هؤلاء الذين قالوا إن المسيح ابن مريم هو الله، وهناك من قائل بهذا وهم كافرون بالله عز وجل، الذين قالوا هو ابن الله أيضا كذلك، الذين قالوا بالتثليث أيضا يقول لهم القرآن الكريم انتهوا إنما هو إله واحد. هذه العقيدة الثانية الموجودة إلى الآن. والعقيدة الثالثة هي عقيدة التوسط والشفاعة. التوسط والشفاعة معناها أن دين الإنسان المسيحي يصعد عبر رجل الدين العالم، عبر رجل الدين العالم، ما يروح الشكل لوحده، صلاة لازم عبر هذا، أعماله لازم عبر هذا. وقد أشار إلى ذلك سيد الأنبياء محمد عندما تحاور مع عدي بن حاتم طائي. عدي ابن حاتم كان مسيحيا في أول أمره، ما كان وثنيا، وفيما بعد أسلم وكان من خلص أصحاب رسول الله ومن أفاضل أصحاب أمير المؤمنين، وضحى بثلاثة أبناء من أبنائه بين يدي أمير المؤمنين. أول أمر كان مسيحي، ومجيء إلى الإسلام من بركات أخته بنت سفانة بنت حاتم الطائي، هي اللي قالت لها روح إلى محمد، وإلا لما صار ما صار هرب هو ما واجه، فراحت وقالت له روح، فجاء إلى رسول الله، شوية نقاش، فالنبي صلى الله عليه وآله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال له يا محمد نحن لا نعبدهم، شو القرآنكم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال بلى، أما كانوا يحللون الحرام لكم ويحرمون الحرام عليكم؟ قال أما هذا فنعم، شيء في الأصل حلال يقول حرام، شيء في الأصل حرام يقول حلال. قال فتلك طاعتهم عبادة، لما الله يقول هذا الشيء حلال وانت تتبع واحد اخر يقول لك حرام، انت لا تعبد الله ولا تطيعه، لان الله يقول هذا حلال تعبد وتطيع من يقول هذا حرام فتمتنع عنه، وبالعكس ايضا. قال صدق. وهكذا نشأت من خلال هذه ايضا قضية الاعتراف بين يدي الكاهن والحبر، عندهم المسيحيون هذا، إحدى السنوات في فرنسا في باريس زرنا أقدم كنيسة هناك مبنية قبل 700 سنة، فلفت نظري مكان غير مكان المذبح اللي يسمونه والكراسي اللي يجلسون يستمعون العظة عليها، مثل الغرف على جانبي هذه، فسألت بعض الموجودين هذه شنو؟ قالوا هذه غرف الاعتراف، يجي الخاطئ المذنب ويقعد مع الكاهن أو القس ويعترف له بذنبه، أنه ترى أنا سويت هالشكل، عملت هالشكل، فعلت هالشكل، فهو الكاهن أو القس بعدما يستمع إليه يفترض أن الله قد عفى عنه بمجرد اعترافه أمام القس. وفي هذا لم يكن يختلف الأمر بين أن تكون امرأة أو رجل، مرأة أيضا تجي تعترف أمام الكاهن أنا رحت سويت عملت، إذا عدا على قوية أحد كذا وكذا فعلنا، طيب، وكان يستقبل منه هذا باعتبار قضية دينية وأنه بعد هذا مغفور لهم. وهذا تطور فيما بعد على أثر وضع سياسي، إذا صار فرصة نتكلم فيه، أن بعض الحكام السياسيين بالاتفاق مع بعض الكهنة طلعوا فكرة صكوك الغفران. الخزينة في ذلك الوقت، الوقت ما يسع نتحدث مفصل، كان الحاكم يحتاج إلى أموال حتى يغطي بعض النفقات الحربية إلى، فصارت فكرة بالاتفاق مع القساوسة أنه إحنا نصدر سندات غفران، ماكو سندات خزينة الآن في الاقتصاد يقول لك نصدر هذا ونبيعها على أساس في المستقبل أنه تعطى شيء أكثر من هذا، وهذا طبعا المعاملة غير جائزة شرعا بين قوسين، بيع سندات الخزينة في البلاد الإسلامية بربح مستقبلي هذا من مصاديق الربا وهو غير جائز. مثل ما نمول هذا في الموضوع الاقتصادي من سندات الخزينة، تعال نسوي هذا في موضوع صكوك الغفران، أنه أنت تعال أمام الكاهن تعترف بذنبك يكتب لك شيء يفيد بأن الله قد عفى عنك الماضي والمستقبل أيضا في مقابل مبلغ من المال، وبعضهم كان يصنع هذا. هذا كل منشأ من وين؟ منشأ من توسط رجل الدين بين هذا العبد وبين ربه، بينما هو رجل الدين يحتاج إلى من ينقذه من نار جهنم، هو رجل الدين يحتاج إلى أن يعترف بين يدي ربه، هو على خطر عظيم. طيب، هو حساب أكثر من حساب غيره. لا تتصور أن رجل الدين وضعه أهون، لا، وضعه أعقد وأصعب من غيره. ذاك الإنسان العادي يحاسب بمقدار وعيه وعقله ومعرفته، فالامتحان ماله بهالمقدار. رجل الدين اللي عنده معرفة وعندما أدري كذا حسابه بمقدار معرفته. طالب ابتدائي يجيبون إلى أسئلة زائد وناقص وجدول الضرب الصغير، طالب جامعي يجيبون إلى معادلات رياضية صعبة. طيب، نفس الكلام في قضية الحساب. لا تتصور فأنت جاي حتى تتبرع بأنه أنا أغفر لهؤلاء، تعالوا اعترفوا قدامي، أنت منه حتى يعترفون قدامك؟ اعترف بين يدي الله عز وجل، أنت بحاجة إلى من ينقذك يا رجل الدين، مو أنت تنقذ غيرك. أنت تحتاج إلى توسل إلى الله وإلى اعتراف بين يدي الله وإلى بكاء من خشية الله عز وجل. ولعل هذا اللي جاي يعترف قدامك أفضل منك عند الله حقيقة. طيب، لكن هذا مشى الأمر عندهم، وفي بعض الكنائس إلى الآن لا يزال هذا الأمر موجودا، في اختلاف بينه، لكن هذا بشكل عام موجود. الحاصل، هذه جملة من العقائد التي كان عليها المسيحيون، أهمها كما قلت قضية الخطيئة والخلاص أو الفداء، وأن عيسى ابن مريم افتدى خطايا البشر من خلال تحمله للآلام، فأخذ على عاتقه خطايا البشر، وبالتالي ينبغي أن يؤمن به هؤلاء البشر، مثل ما هو حمل عنا الخطايا وغفر الذنوب بآلامه، لازم إحنا نؤمن به. هذا الكلام الذي ينقلونه ويروجونه. إحنا ما نعتقد أصلا أن عيسى ابن مريم تحمل هذه الآلام اللي يتكلمون فيها، آلام الصلب، ما صار صلب حتى يصير آلام على أثر ذلك. نعم، كسائر الأنبياء طورد، أوذي، ضيق، طيب، انتهكت حرمته في كثير من الأحيان، بس هذه الآلام التي يتكلمون عنها لم تحصل لديه، حصلت إلى آخرين، أهل البيت عليهم السلام حصلت إليهم، ومع ذلك لم يقل أحد بأن أهل البيت عليهم السلام الذين تعرضوا لأشد أنواع الأذى والاضطهاد في تاريخهم، لم يقل أحد أنه بتحملهم للآلام والاضطهاد سوف تغفر خطايا أتباعهم بهذا النحو. هذا إذا كانت هالفكرة صحيحة، وهي ليست صحيحة، فلا تنطبق على عيسى بن مريم. إذا تنطبق قضية الآلام والاضطهاد، واللي يناسب أن أتباع منهج أهل البيت يستفيدون من هذا الجانب العاطفي في نشر سير أهل البيت وقضاياهم وحقائقهم، هي هذه القضية، أهل البيت اللي يصفهم الشاعر، ونعم ما وصف السيد حيدر الحلي عندما قال: ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة. بيتهم في المدينة، بيت جدهم في المدينة، وإذا بهذا البيت خال مشردون نفوعا عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. أو ذاك الآخر يقول: ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. أو السيد حيدر يوصف هذه المصائب، يقول: ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة، ماذا فمغيب يا صاحب العصر والزمان، فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعا وبعد ومدرج بالسيف يا أبا عبد الله الحسين، ومدرج بالسيف آثر عزه وأبا خضوعا ومصفد، يعني في داخل السجن مقيد، راح ذهنك إلى ذلك المقيد، ومصفد لله سلم أمر ما قاسى جميعا ومكابد للسم، مكابد يعني صفى السم على كبده، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة جمعها مولانا موسى بن جعفر، فهو من جهة مصفد في السجن ومسقي بذلك السم إلى أن قضى نحبه. أنا وأنت نسلم عليه السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، جيء بجنازته على جسر بغداد ونودي عليها بذلك النداء: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر. واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، هذا متشميت وهذا فوق خده مدمع، والجنازة ويح قلبي على حمامي الأربعة فوق ذاك الجسر مدوم مهجتك يا مرتضى، وقف يم جنازتي ابن سويد وياه الطبيب، شال شفيده وشمايا وارتفع منا النح، قال: هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب كان تسأل عن سبايا بموت، ترى بالسم قضى وقبر ببغداد لنفس زكية، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.